بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. ويسعدني ويشرفني دائما أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. يا مرحبا. الله يبارك فيك. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم مع صاحب الفضيلة حول السنة وما يدور حولها. تكلمتم فضيلتكم في اللقاء السابق حول سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، موقعها ومكانتها. كذلك نحاول أن نتكلم عن قول الصحابي وقوله الذي يقول أرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو في حكم الرفع وغير ذلك من الأمور. نتكلم يعني تذكرة بسيطة حول سنة الخلفاء الراشدين المهديين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق في الحلقة الماضية أن أشرنا إلى حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث قد يفهم فهما غير صحيح، وفهمه الصحيح في حقيقة الأمر أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إما أن يكون موافقا لما في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، لأن هذا عبارة عن فهم لنصوص الوحي من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما طرق عليه أبو موسى الأشعري الباب مرة ومرتين وثلاثا فلم يجبه عمر انصرف، ففتح عمر الباب، فلما فتح الباب ووجد أبا موسى قد انصرف ناداه وسأله عن سبب انصرافه، فذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. فماذا قال عمر؟ قال: لتأتيني ببينه أو لأوجعنك ضربا. رجع أبو موسى إلى طائفة من الصحابة فيهم أبو سعيد الخدري، ووجدوه متغير اللون وسألوه عن سبب تغير لونه، فأخبرهم بما حصل بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه، نعم. ثم قال لهم: أفيكم أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فقالوا: كلنا قد سمعناه، لكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، نعم. وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب معه وشهد عند عمر، فقال عمر: أما إني لم أتهمك لكني أحببت أن أتثبت. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان ليستأثر بأن يقول في هذه المسألة برأي منفرد، وإنما طالب بالدليل، فلما جاءه الدليل انصاع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم قد يختلفون، يختلفون أحيانا في مسائل يكثر اختلافهم فيها، مثل مسألة الجد وتوريثه. فلأبي بكر رضي الله عنه قول في هذه المسألة، ولعمر رضي الله عنه قول، ولعلي رضي الله عنه قول. نعم، الذي جرى عليه عمل جماهير أهل العلم الأخذ بقول عمر، وهي المسألة المعروفة بالعمرية في باب المواريث، فلم يأخذوا بقول أبي بكر، مع العلم أن أبا بكر مقدم على عمر رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فهذا دليل على أن أهل العلم ينظرون إلى موافقة قول الواحد من الخلفاء الراشدين لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد يتفق الخلفاء الراشدون، فإذا اتفقوا في مسألة ليس فيها دليل أو على فهم دليل فاتفاقهم حجة.
تفضل الشيخ. إذا لم يتفقوا، إذا كان هناك بعض الخلاف مع بعض المشايخ، بعض الخلفاء، اختلف الخلفاء فيما بينهم في أمر من الأمور، يعني لا يكون الترجيح على الأفضلية للصحابي، مثلا أبي بكر زي ما حضرتك تفضلت أفضل من عمر، عمر أفضل من عثمان، عثمان أفضل من علي، يكون هناك أو تكون هناك مفاضلة بين الأحكام للمفاضلة بين الأشخاص؟
نعم، هو جماهير أهل العلم ينظرون في قول الخلفاء الراشدين إذا اختلفوا ومن الذي يكون قوله أقرب.
نعم، إلى ناحية الدليل،
إلى الدليل. نعم
أيوة.
فوجدوا أن قول عمر رضي الله عنه أقرب.
نعم.
إلى الدليل، وهو توريث هؤلاء الذين يعني اختلف فيهم مع الجد بحسب إرثهم. يكون هناك نقص على كل منهم، ولكن النقص موزع بين الجميع، فلا يحرم أحد من
نقص في المقدار، ولكن
نعم، وليس هنا مثلا فيه تقديم مثلا لبعض أصحاب الفروض وترك لبعضهم وهل مجرة، بل فيه إعمال لجميع الأدلة. فلذلك رأى الجمهور أن قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة أقرب إلى الصواب. مثل ما قلت أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قد يتفقون، فإذا اتفقوا فهنا لا إشكال، فنحن نأخذ بقولهم ما دام أنهم قد اتفقوا، ولا يتصور أنهم يتفقون على خلاف الدليل، هذا لا يوجد بحمد الله تعالى شيء من ذلك. لكن ربما وقع بينهم اختلاف، فهنا كما قلت يقدم قول الأقرب للدليل. إذا كانت هذه المسألة التي اختلفوا فيها من المسائل التي يسع فيها الاجتهاد وليس ثمة دليل واضح يمكن أن يصار إليه، فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين اختلفوا في مثل هذه القضية يقع الخلاف بين أهل العلم أيضا بسبب اختلافهم فيها، ولأنها من المسائل التي يسع فيها الاجتهاد، فربما ظهر لبعض أهل العلم أن قول أبي بكر مثلا هو الأقرب للدليل، أو قول عمر، أو قول عثمان، أو قول علي وهلم جرة، فربما يعني حصل فيها شيء من هذا الاختلاف، والاختلاف في هذه الحال يعني وارد ولا يتطرب على مجتهد فيها. في بعض الأحيان ربما لا يكون ثمة إلا قول واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين، ولكن يكون ليس له مخالف يعني من باقي الصحابة، فهنا يؤخذ بقوله ما دام أنه لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك قول لأحد الخلفاء الراشدين لكن خالفه بعض الصحابة الآخرين، فهذه من المسائل أيضا التي يقع فيها الاجتهاد، فربما كان قوله هو المقدم وربما كان قول غيره هو
المقدم.
فالزبدة والخلاصة من هذا كله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يحمل على أمرين. الأمر الأول أن يكون قولهم موافقا للكتاب والسنة، فهذا لا إشكال فيه. والقول الثاني أن يكون هذا قولهم جميعا ولا يعلم لهم مخالف، فنحن نأخذ بقولهم في هذه الحال، والله تعالى أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، لو واحد من خلفاء الراشدين ابتدأ سنة، يعني فعل سنة أو أمر بشيء لم يكن هناك أصل فيه، علينا أن نتبعه؟
إذا أمر بشيء ليس له سلف فيه، فهذا إما أن يكون موافقا لدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليس ثمة دليل، وإنما هو قد اجتهد في مسألة حادثة. وهذه المسألة الحادثة ربما تختلف فيها الأفهام، مثل ما حصل أيام حروب الردة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه بقي وحده متمسكا بأنه سيقاتل أهل الردة ولو كان وحده، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يناقشه، ولم يظهر لعمر رضي الله عنه الحق في هذه المسألة. فلما قال أبو بكر ما قال وأصر على رأيه، قال عمر فعلمت أنه الحق.
طب هنا فضلتك
عمر، فهنا تابع عمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه.
لماذا تابعه؟ إلا لأنه أفضل يعني؟ هو اختلف.
لا، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاءه بالدليل.
أيوة.
وأوضح له منزع هذا الدليل.
نعم.
فشرح الله صدر عمر.
نعم.
في هذه المسألة لما قال أبو بكر. وهذا قد يقع لأن الأفهام قد تختلف. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ قام على المنبر قال من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قطعت رأسه بهذا السيف أو ضربته بهذا السيف. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأنزله من على المنبر، ثم قال مقولتها المشهورة تلا قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر رضي الله عنه فما هو والله إلا رأيت إن كأني سمعتها
أول مرة
ذلك الوقت.
الله المستعان.
هذه أفهام يؤتيها الله جل وعلا من يشاء ولا يثرب على المجتهد، إنما من وجد قوله أقرب إلى الدليل فبها. وإذا وجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تابع أحدهم الآخر فتنازله عن رأيه يدل على أنه الحق، مثل ما مثلا لما اختلف أبو موسى مع ابن مسعود، فأبو موسى سئل عن ميراث بنت وابنة ابن وأخت، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف، وقال السائل هذا ابن مسعود اسأله فإنه سيوافقني فيما قلت. فذهب فسأل ابن مسعود، فلما علم ابن مسعود باجتهاد أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين
لو تابعته يعني.
لو تابعته. فبماذا حكم ابن مسعود؟ حكم أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي
تعصيب مع الغير.
فلما ذكر لأبي موسى رضي الله عنه قول ابن مسعود قال لا تسألوني هذا الحبر فيكم، تنازل عن رأيه. فالصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا، فاختلفوا وتراجع الواحد منهم عن رأيه وسلم للآخر، فهذا يعني.
طيب فعلة عمر رضي الله عنه في التراويح، في صلاة التراويح، هل هذه سنة مستقلة أم أن له أصل؟
مثل هذه القضايا ينظر فيها إلى ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا لصيق بما قلنا قبل قليل في مسألة سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم إذا اتفقوا ووافقهم بقية الصحابة فهذا إجماع. عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد الناس يصلون في المسجد أوزاعا متفرقين قال أرى لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، لكن عمر رضي الله عنه كان يصلي في بيته لأنه كان يصلي في آخر الليل وكان يطيل الصلاة ويرى أن هذا أفضل من القيام مع الإمام. لكن كان هناك عدد وفير جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أثير عن أحد منهم أنه قال لعمر إنك قد ابتدعت أو أحدثت أمرا، فصار هذا إجماعا. أبدا لا نعلم أن أحدا من الصحابة خالف عمر في اجتهاده هذا البتة، بل وجد الدليل الذي يؤيد أن عمر رضي الله تعالى عنه قد أصاب وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في بعض الليالي، وما منعه من الاستمرار عليها إلا مخافة أن تفرض على أمته. هنا نجد أن هذه القضايا حينما تحدث ينظر فيها إلى الدليل إن وجد، ثم إلى بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه قضايا أساسية في مثل هذه المواضيع، بمعنى أنهم لو خالفه صحابة آخرون لكان في المسألة رأي آخر، لو لم يوجد دليل لكان في المسألة رأي آخر.
جزاك الله خيرا. معنا الأستاذ أبو سهيل من السودان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضل يا أخي.
الله يجزيك خير. يلا السؤال الأول.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعنا حضرتك من الهاتف لو سمحت.
الله يجزيكم خير. أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول. القول الشائع في السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السؤال الثاني. تحية المسجد إذا حضر أحد الأفراد ودرس في المسجد، لما حضر لأول مرة قبل أن يجلس عمل تحية المسجد ثم خرج لأي أمر مرات متعددة، هل كل ما يعود عليه سنة تحية المسجد؟
تمام. اللي بعده.
السؤال الثالث. حضور المحاضرة الفقهية مثلا زي هذه المحاضرة التي احنا فيها دي مثال، أو محاضرة علمية في علم دنيوي وأتذكر الجماعة، هل تفيد الجماعة لمصلحة العلمية أو الفقهية؟ يجوز.
هل إيه؟
السؤال اللي بعده.
هل إيه لو سمحت؟
معنى الصلاة على النبي في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ومعنى المبارك، اللهم بارك على محمد، ماذا تعني معنى الكلمتين؟ رغيبة الفجر، رغيبة الفجر بعد صلاة الفجر، يمكن هل يجوز قضاء إذا زول ما حصل قبل صلاة الصبح؟
السنة.
السنة. طب معلش السؤال الثالث. حضور الدروس والندوات العلمية.
المحاضرة العلمية.
مالها؟
أيوة، مثلا أنا الآن بحضر معاكم على التلفاز مباشر للتفقه في الدين إن شاء الله. وهدد صلاة المغرب. هل أترك أحضر عشان ما تفوتني المعلومة الفقهية؟ وتطبيع الصلاة أضيع الفقه وأحضر الصلاة.
حاضر حاضر تمام. جزاك الله خير.
السؤال اللي بعده.
أيوه.
هل يجوز حجر الأرحام المخالفين المقصرين في الدين؟ وإذا كان يجوز بماذا يجوز، بماذا كيفية أجرهم؟ ثم آخر حاجة الله يجزيك خير. من سن سنة حسنة، هل هذا يعني إحياء سنة اندثرت أم إحداث أمر طيب عرفيا لا يتعارض مع الإسلام؟ والله يجزيكم خير.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يعني الأسئلة جميلة وموجودة، أو يعني إيه يعني في نفس الموضوع. نعم. فنجاوبها بالمرة.
طيب.
عشان يروح يلحق يصلي المغرب.
طيب.
القول الشائع في السنة بأنه يثاب فاعلها امتثالا ويأثم إيه ولا يأثم تاركها.
هذا سبق أن ذكرناه.
نعم.
لما عرفنا السنة. نعم. بأن السنة لها تعريف عند أهل الحديث، ولها تعريف عند الأصوليين، ولها تعريف عند الفقهاء، ولها تعريف عند علماء العقيدة. فالتعريف الذي ذكره أخونا هو تعريف الفقهاء بأنهم يعرفون السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ومقصودهم بالسنة ها هنا ما دل الدليل الشرعي على طلبه، لكن يعني هذا يكون من باب الامتثال، يعني يفعله المرء امتثالا للدليل الشرعي إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا على سبيل الإلزام، يعني يكون الطلب لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الندب. لو كان على سبيل الإلزام لصار واجبا، لكن لما لم يكن على سبيل الإلزام صار مستحبا. هذا هو الذي يسميه الفقهاء السنة، أي أن من فعل هذا امتثالا فإنه يثاب على فعله هذا، ومن لم يفعله تكاسلا أو لأي سبب من الأسباب فإنه لا يعاقب على تركه لأنه لم يأتي على سبيل الإلزام.
طيب فضل الشيخ، هل يعني يظن في إنسان مسلم متدين أو يعني يرغب في رضا الله عز وجل ورسوله أن يترك السنة بالكلية طول حياته؟
الأصل لا. أنه لا ينبغي لمسلم ولا يتصور أن مسلما لا يفعل شيئا من المستحبات البتة. لكن من ينظر في قصة الصحابي الجليل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام فقال هل علي غيرهن مثلا الصلوات؟ قال لا. قال إلا أن تتطوع. بعد ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. هذا لو اقتصر على الفرائض ولم يأتي شيئا من المحرمات لا شك أنه عمل بأسباب النجاة. لكن أهل العلم يقولون إن كل عمل لابد أن يعتريه التقصير. مثل الثوب الذي فيه بعض الشقوق وما إلى ذلك، فأنت تسعى في رتب ورتق هذه الشقوق، فكذلك أيضا السنن والمستحبات ترتب ذلك العمل وتكمل ما فيه من نقص. فلا ينبغي للمسلم أن يزهد في فعل الخير، لكن إذا تركه مثلا إما لأمر طارئ كعجلة مثلا في طريق أو لأن وراءه ما يشغله وهلم جرى، هذه من الأمور التي تقع لسائر البشر.
معنا الأستاذ أحمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
سؤالين. سؤال، هل الحديث الذي يقول كل الأئمة 12 من بعدي كلهم من قريش حديث صحيح؟ والسؤال الثاني، هل الحسن الخادمة مثل الشيخ الحميد ما تساجد يدل على صحة المعتقد؟
نعم.
وشكرا.
السؤال
الثاني،
هل حسن الخاتمة مثلا الشيخ عبد الحميد ما تساجد يدل على صحة المعتقد؟
تمام،
شكرا.
فضيلة الشيخ. نعم. تحية المسجد، إذا أتى رجل إلى المسجد فصلى وجلس ثم خرج ودخل، خرج ودخل، هل كلما خرج من المسجد وأراد الدخول عليه أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب أنه إذا خرج بنية الرجوع فلا يلزمه إعادة تحية المسجد إلا إذا طال الفصل. نعم. لو فرضنا مثلا والله أنه في المسجد مثلا طرأ عليه أن يأتي بابنه من المدرسة، فركب السيارة وذهب وجاء، في هذه الحال ينبغي له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل. لكن لو أنه أراد أن يجدد الوضوء مثلا من المغاسل وهي عند باب المسجد وبسرعة جدد الوضوء ورجع، إن صلت
أو يشتري سواكا مثلا من
أو أخذ سواكا أو كلم شخصا أو ما إلى ذلك، فهذا الفاصل اليسير لا يلزم معه تحية المسجد مرة أخرى، وإن فعلها فهذا بلا شك أنه أفضل.
حضور محاضرة أو لقاء مثل هذا برنامج مثلا وأذن لصلاة المغرب، هل يترك اللقاء ويذهب للصلاة أم أنه يجلس يتعلم ثم يصلي؟
لا، بل يجب عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة، وهذا اللقاء بإمكانه استدراكه إما عن طريق الإعادة حينما يعاد هذا في فترة أخرى، أو يكلف أهل البيت بتسجيله، أو يضع مسجلا يسجل ريثما يأتي ثم يسمعه.
نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية.
نعم. ما له؟
يعني يتكلم عنها، يعني يريد أن يتحدث عنها،
يعني
الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالصلاة الإبراهيمية لا شك أنه فاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، خاصة يوم الجمعة فإنها تعرض صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وفي كل حين أيضا، ولكن يتأكد ذلك يوم الجمعة. كذلك أيضا هذه الصلوات أحيانا تكون واجبة مثل ذكرها في التشهد، فخاصة التشهد الأخير فإنها واجبة من الواجبات التي لا يجوز للإنسان أن يدعها ولو تركها عمدا، فإنها تبطل صلاته، وأما إن تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو.
طب فضيلة الشيخ، لو أنه يسأل عن شرحها أو توضيح بعض المعاني فيها.
الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم ذكره عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. فنحن حينما ندعو الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يذكره الله في الملأ الأعلى، خاصة هذه الصلوات الكثيرة، كل هذا من باب إيفاء نبينا صلى الله عليه وسلم حقه، ولا شك أن له حقا على أمته، فهو الذي أنقذهم الله جل وعلا به من الظلمات إلى النور. يعني الكلام في هذا واسع، لكن لعل هذا يكفي إن شاء الله.
نعم، معنا الأستاذ ماجد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عندي سؤال. بالله
تفضل يا أخي.
سؤالي، أنا الصلاة في الحرم النبوي مثلا، لو جاء واحد معدي من قدامي مثلا يقطع صلاتي، ما بديت أرجع عني مثلا، بيدق في يدي يقول حنا في حرم.
تمام، في سؤال ثاني؟
السؤال عن الصلاة في الحرم، هل تقطع الصلاة في الحرم؟
تمام
واضح، واضح السؤال.
في سؤال ثاني يا أستاذ ماجد؟
لا شكرا لك يا حبيبي.
الله يبارك فيك، ما شاء الله. طب معنا أم محمد من السعودية.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أخوي بغيت أسأل الشيخ إذا كان ممكن.
الشيخ موجود قدام حضرتك، تفضل.
أنا خلعت زوجي في المحكمة، خلع، وحكم لي الشيخ بإعادة المهر كامل، هل يعني الحكم يعني يحصل الحكم وأنا ما دفعت الفلوس؟ يعني الحين ما دفعت الفلوس، هل تنتهي عدتي؟
طيب الخلع يقع يعني وانت لسه ما سددتيش البيت
المهر؟ تسعى عن ابتداء العدة.
نعم تمام.
اي انتهت العدة، هو تمام. حكم لي الشيخ بعدة وبحيضة واحدة وانتهت العدة، هل يقع حكم الطلاق او اجل
لكن
ما يقع؟
يعني الشيخ خلعك وانت ما دفعت المهر الى الان؟
ايوه الى الان ما دفعت المهر، بس اعطاني سك الطلاق وقال لي عدتك حيضة واحدة وانتهت الحيضة وخلاص، يعني الحين لو.
طيب ومتى قال تدفعين المهر؟
ما حدد لي موعد، قال طليقي يعني روح لمحكمة الأحوال الشخصية وطالب هناك، هو ما طالب.
تمام تمام.
هل يجوز اني اتزوج مثلا الان وانا لسه ما دفعت المهر؟
حاضر حاضر. معنا الاستاذ علي من السعودية.
السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ.
يا مرحبا استاذ علي، الله يحييك.
انا عندي سؤال للشيخ، يعني اذا سمح لي، عن القران.
تفضل
يا شيخ. اذا في امكانيه.
تفضل
يا شيخ. القران اول ما نزل على رسول الله عليه الصلاه والسلام، هل كان منقط ولا غير منقط؟ اذا كان غير منقط، من هو من اول من امر بتنقيط القران؟ حنا قرانا ان في عهد عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك، في روايات متناقضه، والحجاج بن يوسف هو من امر من ابو الاسود الدؤلي، بس للتوضيح
جل والدك
الجنة يا شيخ.
تمام، حاضر.
شكرا جزيلا.
حاضر، الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، ماذا عن رغيبة الفجر إذا صلاها أو إذا فاتته قبل صلاة الفجر، هل يصليها بعدها؟
نعم، بالنسبة لسنة الفجر، إذا لم يتمكن المصلي من أدائها قبل صلاة الفجر لكون الصلاة قد أقيمت، فإنه إن استطاع أن يصليها بعد إشراق الشمس، بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، فهذا أولى وأحسن. وإذا خاف نسيانها أو لا يتمكن من أدائها، إما لغلبة نوم أو لانشغاله بأمور دنيا، فإنه ينبغي أن يصليها بعد الفراغ من صلاة الفجر، فها يعني ولو لم تشرق الشمس، فهذا هو الوقت الذي يمكن أدائها فيه قضاء، والله تعالى أعلم.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز هجر الأقارب الفساق والعصاة؟ ويقول كيفية الهجر أو كيفية الصلة، يعني لو كان في صلة كيفيتها.
مسألة الهجر في الحقيقة فيها تفصيل طويل، لأنها تعود إلى تقدير المصلحة والمفسدة التي تترتب على ذلك. فإذا كان يغلب على ظنه أنه إذا هجر قريبه هذا يمكن أن يورث ذلك مفاسد أخرى كقطيعة رحم ولا تتحقق المصلحة، فقريبه هذا سيصر على ما هو فيه، خاصة أنه ربما كان الزمان يعينه لكثرة أهل السوء، فإن الأولى في مثل هذه الحال أن لا يهجر، ولعل بقائه متواصلا مع قريبه هذا يكون له تأثير عليه. كذلك أيضا لو ظهرت له المصلحة في الهجر، ولكن هو لا يزال يعني لم ييأس من صاحبه هذا، فنقول ما دمت لم تيأس فاستصلاحك لقريبك هذا أولى من هجرانه وقطيعته، والله تعالى أعلم.
فضل الشيخ من سنة في الإسلام سنة حسنة، يقول السنة هي إحياء سنة قد ماتت أم إحداثها، إحداث أمر مثلا في الدين؟
بالنسبة لفهم الحديث نرجع للسبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بسبب القوم الذين جاءوا إلى المدينة، اجتووا المدينة واستوخموها وظهرت عليهم آثار الفاقة أيضا، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا للتبرع لهم، فتباطأ الصحابة حتى جاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت عنها، فألقاها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة وقال مقولته هذه. هنا نجد أن هذا الرجل ما فعل شيئا ليس له أصل، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبرع. طيب إذا ما هي السنة الحسنة التي عملها هذا الرجل؟ الاقتداء. يعني لما وضع هذا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم تهافت الناس على التبرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة. إذا هذا الرجل كأنه بادر، أو يعني فعلا هو قد بادر واتسى به الصحابة، فكان سببا في فتح باب الصدقة لهؤلاء القوم. فهنا سلك جادة، سنة حسنة، سلك جادة حسنة وهي المبادرة للصدقة، فتتابع الناس عليها فكان له مثل أجر أولئك الذين اقتدوا به. هنا نعرف أن من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر به الآخرون أو دعا إليها أو بينها وهكذا، فتأثر به من تأثر، فإنه يكون قد سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى أنه أوضح الطريق وبين المحجة لهؤلاء الناس ليعملوا بهذه السنة. أما ما يتعلق بالأمور التي ليس عليها دليل فهذه فيها تفصيل، فإنها إما أن تكون عبادة في حد ذاتها، عبادة أصلية، أو تكون من الوسائل التي تعين على العبادات. فإذا جئنا على سبيل المثال للعلم، فالعلم عبادة في حد ذاته، لكن من الوسائل التي تعين على العلم ذلك التقعيد الذي يعين على ضبط العلم وعلى فهم العلم، مثل أصول التفسير أو أصول الحديث وهما يعرف بمصطلح الحديث، أو أصول الفقه أو اللغة العربية. فهذه كلها قواعد ضابطة لهذه العلوم، فهذه لا يقال عنها إنها من البدع لكونها يعني حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت تتجدد ويضاف إليها وينقح منها ويستدرك المتأخر على المتقدم وهلم جرى. لا، هذه قواعد ضابطة. أما أصل العلم فإنه لا يجوز الإحداث فيه، فلا يمكن لإنسان أن يأتي لقضية من القضايا ويحكم فيها بحكم أو يقول فيها بقول ليس عليه دليل. هذا من الابتداع في الدين وهلم جرى.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل
الشيخ. بارك الله فيك. انتشر في هذا الزمان بين النساء لبس العباء على الكتف وارتداء النقاب يا شيخ، وكثر جد حول هذا الموضوع، فما الحكم العباء على الكتف وارتداء النقاب؟
لبس العباء على الكتف والكتف ولبس النقاب.
طيب في سؤال تاني يا أخي؟
جزاك الله خير.
أبو بسام من السعودية، السلام عليكم أبو بسام.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
حالك؟
طيبين؟
يا مشايخ حياكم الله.
الله عافيك. بالله الشيخ أبغى أسأله في سؤالك.
تفضل.
شيخنا فضل الله يبارك فيك، أقول لك اللي عنده جار عنده من المبتدع يعني بدع عنده أطرق الصوفية وهذا، وحاولت تنصحه لكنه لا يقبل، لا يقبل النصح في بعض الأمور. برضه ذاك في مسجد، المسجد هذا يأتم صوفي ونحن نصلي وراه، هو عندهم بعض البدع في الأذان وبعد الأذان والأشياء هذه، هل صلاتنا معهم تستمر أم إنها تكون فتنة هناك إذا قاطعنا المكان هذا، لأنه أقرب شيء إلى السكن.
تمام، حاضر. فضلت الشيخ، يعني نتذكر قول عمر نامت البدعة، هل هناك بدعة حسنة؟
بالنسبة للبدعة بمفهومها المعتبر فإنه ليس فيها بدعة حسنة، فكل البدع سيئة. لكن إذا كان المقصود بالبدعة ما أشرت إليه قبل قليل مثل الوسائل المعينة، فهذه لا بأس بها، وتسميتها بدعة من التوسع في الاستعمال، مثل ما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. مقصود عمر رضي الله تعالى عنه أنها بعد أن عملها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها لم تعمل إلا في هذا الوقت، ففسر عمر رضي الله عنه الترك الذي بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله
وتجديد الاستحداث
نعم بأنه ترك لهذه المسألة، فأطلق عليها هذا الوصف، وتبين من خلال الأدلة أنها في الحقيقة لم تكن يعني محدثة بالمعنى المعتبر، وإنما هو تجديد لما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب، أحمد من الجزائر فضلت الشيخ يقول الحديث، يعني يتكلم عن صحة حديث الأئمة من بعد 12.
صحيح.
نعم. طيب، حسن الخاتمة هل يدل على حسن وصحة الاعتقاد؟
هذا يستأنس به لكن لا يجزم معه، يعني لو وجدنا إنسانا حضرته الوفاة وأخذ يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصار وجهه يتهلل وظهرت عليه الوضاءة وكل الصفات التي تبشر بخير، فإن هذا يستأنس به ويكون من المبشرات بحسن خاتمة هذا الرجل، لكن لا يجوز أن يقطع معه بأنه من أهل الجنة.
نعم، هو لم يتكلم بأنه من أهل الجنة، لكن يقول هل نجزم بأنه صحيح الاعتقاد؟
لا نجزم، وإنما نقول هذا دليل إن شاء الله، يعني نرجو له ذلك، هذا دليل إن شاء الله على حسن معتقده. نعم. على حسن خاتمته. نعم. وهكذا. نعم.
الأستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي، الله يبارك فيك.
مرحبا شيخنا.
الله يبارك الله. الشيخ معك.
ممكن أسأل سؤال، يعني هل محمد عليه الصلاة والسلام رسول الرحمة هل هو من آل إبراهيم؟
حاضر. سؤال تاني؟
لأنه الجواب ترتب على سؤال تاني.
طيب، لا، ليس من آل إبراهيم.
نعم؟
لا، ليس من آل إبراهيم، يعني لكن هو من ذرية إبراهيم، يعني الآخر، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، الآل في هذا هم القريبون من الرجل، لكن هذه السلسلة الطويلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم لا يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال عنه إنه من آل إبراهيم، ولكن يمكن أن يقال إنه من ذرية إبراهيم. نعم.
إذن يا شيخنا الحبيب، ألو،
أسمعك، تفضل.
يعني شيخنا بالصفة هذه سيدنا علي ليس من آل محمد،
لماذا؟
لأنه ليس من 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 ظهري.
ما قلنا إن الآل هم من يكونوا من ظهر الرجل. أي نعم، يعني إذا جئنا للنبي، إذا جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بآله معروفون، آله أهل بيته، أيضا يدخل في آله بنو هاشم وهكذا. نعم، إلى الآن نعم، لكن كلما بعدت السلسلة النسبية كلما ضعف الارتباط بالآل، وإلا فإننا كلنا يمكن أيضا أن نكون من ذرية إبراهيم، خاصة العرب الذين من ذرية إسماعيل، فإنهم كلهم يمكن أن يكونوا أيضا من ذرية إبراهيم ومن آل إبراهيم، لكن كلما بعد النسب كلما ضعفت هذه الرابطة.
نعم صدقت أحسن الله إليك، جزاك الله خير.
حرك النسب والعصبة وكل هذه ليست من الأهل، العصبة مثلا والنسب،
العصبة لهم حدود، فكل ما كان الرجل أقرب كلما كان أقرب إلى عصبته. نحن نعرف مثلا أن ميراث الأخ ليس كميراث ابن العم، إذا وجد الأخ طرد ابن العم، إذا وجد ابن العم الأقرب طرد ابن العم الأبعد، هكذا.
ربما يحتاج أو يعني السائل يسأل بسبب حديث أنا دعوة أبي إبراهيم أو ما غير ذلك، يعني فهو نسب نفسه صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إبراهيم.
إيه نسبه لأنه من ذرية إبراهيم.
نعم. طيب معنا أبو أحمد.
هو المقصود يعني ما جاء في الصلوات الإبراهيمية.
هو يعني بيسأل.
هل في قوله صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم؟
وآل إبراهيم. نعم.
يكون فيه منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا يظهر لي، وسأراجع المسألة. نعم. إن شاء الله تعالى بإذن طيب. الله.
أبو أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
أخي. مساء الخير.
الله يبارك فيك.
أول ما جيني الفاتورة برسلها لكم عشان تسددونها.
حاضر.
ثاني شيء.
معلش
يا سيدي الفاضل، انا اسدد قروض على الناس، يعني في ناس عليهم قروض واسددها في البنك، واضح؟
ايوه.
واخذ عمولك عليها، هذا حلال ولا حرام؟
يعني
إذا واحد عليه،
خليك معي يا ابو احمد، خلني اسال علشان افهم سؤالك لو سمحت لي. ها طيب، يعني انت مثلا اذا كان هناك رجل مدين بعشرة آلاف ريال، تسدد عنها العشرة آلاف ريال وهو يعطيك إياها مثلا 11,000 ريال، كذا؟
صحيح.
أي. لا، هذا ربا صريح لا يجوز.
ربا يعني أي. أنا رحت البنك مثلا والرجال متعثر ويبغى يطلع قرض جديد.
لا ابتعد الأول. ابتعد عن هذه الصورة، فإن هذا ربا صريح.
جزاك الله خير، رحم الله والديك. طيب أي. أنا طيب بالنسبة للبضائق السووا الإجهزة الكهربائية، أنا أشتريها وأبيعها لأشخاص بالدين.
ما في بس، هذا ما في بس، ما دام فيه بسلعة فلا بس.
يعطيك العافية، شكرا.
جزاكم الله خيرا. معنا الأخ ماجد بيقول الصلاة في الحرم وقطع الصلاة بمرور المصلين أو بمرور الناس أمام المصلين.
المصلي إذا صلى في المسجدين، مسجد مكة والمدينة، فإنه إن صلى في مكان فيه فرصة لمن أراد المرور أن لا يمر من هذا المكان، خاصة إذا صلى إلى سترة، مثل أن يكون صلى إلى عمود من هذه الأعمدة، وهناك مجال للذي يريد المرور أن يمر من خلفه أو من بعد العمود، فإن له الحق في دفع هذا الذي يريد أن يقطع عليه صلاته إذا كان صلى إلى سترة. أما إذا كان لم يصلي إلى سترة فإنه هو الذي ترك هذه السنة، فلا يأثم من مر بين يديه. أو صلى إلى سترة ولكن جاء إنسان مضطر، فإن الحكم في المسجدين، مسجدي مكة والمدينة، وفي مثل هذه الازدحامات لا يظهر أنه كالحكم فيما سواه من المساجد التي لا تكون فيها الضرورة إلى هذا الحد. لأن مثلا ما نراه على سبيل المثال في مكة، يضطر الإنسان إلى أن يقطع الصلاة، ولو لم يقطع الصلاة لما أمكنه
أن يمر.
لا ما أمكنه أن يمر. لماذا؟ لأنه ليست القضية قضية واحد، هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، فكل ما يعني أراد أن ينتظر عند فلان لأنه يصلي حتى يسلم من سنته ويتجاوزه إلى الذي بعده ينتظر متى يصل. فهنا فيه ضرورة تلجئ الإنسان إلى هذا الفعل. قد يقول قائل ليذهب من غير هذا المكان، نقول ما دام المسجد كله ممتلئ بالمصلين أي مكان سيأتي إليه سيواجه بمثل هؤلاء، فهو مضطر للمرور.
عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. عندي أسئلة بارك الله فيك. ما صحة حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ هذا الأمر الحديث الأمر الأول. سؤال ثاني، من الناس يعتقد أن من قرأ سورة الواقعة أنها مجلبة للرزق. والأمر الثالث يا شيخ، الأمر الثالث في الحوزة العلمية في قم أفتى وحيد الخراساني عليهم ما يستحقه من الله بنبش قبري أبو بكر وعمر، أرى أن العلماء يصدرون فتوى بالإكثار من أسماء أبو بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة، أرى أن العلماء يفتون نصرة لهؤلاء الطيبين رحمة الله عليهم. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ فاتح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ عندي سؤالين. سؤال أول هو القرآن الكريم لقد حفظه الله، وعندنا آيات بينات تقول بأن الله حفظ القرآن. أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهناك حديث يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فبوئه بمقعد من النار. هنا نعرف بأن يعني ممكن هناك أحاديث مكذوبة، لهذا هل لما نعرض الحديث على القرآن هذا نعرض الحديث على القرآن لكي نعرفه أنه موضوع أو صحيح، ولكن لا نستطيع أن نعرض القرآن على السنة، هل نستطيع أن نعرض القرآن على السنة؟ هذا السؤال الأول. طيب. والسؤال الثاني هي كلمة الآن، الآن هي الآن أم تابعين يعني الذين أو الأنصار هم الذين تبعوا النبي نقول عليهم هم آل النبي يعني الذين آمنوا به هم آله أم أهله؟ لأن هناك في القرآن الكريم لما قال الله عن فرعون وخذوا آل فرعون إلى الجحيم، من هم آل فرعون؟ هل هم أهله أم الذين آمنوا بفرعون؟ شكرا.
تمام. فضيلة الشيخ، السؤال لأم محمد من السعودة تقول أنها خلعت زوجها والشيخ أو القاضي حكم لها بالخلع وقال لها أن تبرئتك وعدتك حيضة واحدة وانتهت الحيضة، فهل لا أن تتزوج دون أن تسد؟
مدام الرجل طلق خلاص، من هنا ابتدأت عدتها التي حكم بها القاضي. وأما مسألة التعويض فهذا يكون دينا في واجب الدفع عليها، ولو تلكأت فالسلطات ستنتزع منها هذا الحق وتعطي الرجل حقه، فالمهم أنه طلق خلاص انتهى الإشكال.
نعم. طيب الأستاذ علي من السعودية يقول القرآن أول،
بمعنى يعني على أساس يصير الجواب لها واضحا أقول نعم تبتدئ عدتك منذ أن طلقت في هذا الزوج، خلاص انتهت يحق لها الزواج. نعم يحق لها أن تتزوج.
نعم. علي بن السعودية يقول القرآن أول من نزل هل كان منقوطا ومن هو أول من وضع النقاط في القرآن؟
أما القرآن أول ما نزل فلم يكن منقوطا.
نعم.
وحينما ابتدأ النقط في عهد عبد الملك بن مروان كانت هناك أسباب دفعت أهل الإسلام في ذلك الوقت إلى نقط القرآن حتى لا يقع فيه التصحيف بسبب دخول العجم في الإسلام والألسن لم تكن كما هي في الأول، يعني العرب كانوا بسليقتهم يستطيعون أن يقرأوا القرآن دون أن يتطرق إليه التصحيف، أما بعد دخول العجم فالمسألة احتاجت إلى مثل هذا الضبط والنقط. ف فقام بذلك فيما يظهر أبو الحجاج بن يوسف الثقفي آمرا أبا الأسود الدؤلي بهذا، وحصل ما حصل من هذا الضبط لهذه المصاحف إلى أن وصلنا الأمر. قد يكون والله تعالى أعلم أن النقط الذي كان في الأول اعتراه شيء من التطوير بعد ذلك، مثل ما نجد يعني التفصيل فيه في بعض الكتب التي تحدث عن هذا، مثل نقط المصاحف، كتاب نقط المصاحف وغيره. نعم
نعم. معنا الأخت أم تركي من السعودية، السلام عليكم.
هلا هلا، مرحبا.
تفضلي
الشيخ. السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في ناس يقولون صلاة الجمعة ما فيها نهي، هذا صحيح ولا لا؟ يوم الجمعة
ما فيه
يسون
يوم الجمعة طيب. ما فيه وقت النهي ولا فيه؟
لكن أنت تقصدين للناس الذين في المسجد أو حتى النساء في البيوت؟
لا، حتى اللي في البيت.
طيب
طيب.
والسؤال الثاني عن الحاد.
عن إيش؟
عن إيه؟
السؤال الثاني، عندي بنت حاد، الحكم يعني إيش؟
يعني متوفى عنها زوجها.
أيوة، متوفى عنها زوجها.
أي، وش السؤال؟
بسأل أشوف نستفسر إيش اللي ممنوع وإيش اللي ما هو ممنوع وإيش.
طيب، ما الواجب عليها؟
نعم. طيب، حضرتك محمد من السعودية تكلم عن لبس المرأة العباءة والنقاب.
نعم. نعم. أخونا سائل جزاه الله خيرا يحب التنبيه على ما وجده من مخالفات عند كثير من النساء، وللأسف خاصة في تساهل في لبس العباءة وجعلها على الكتف بحيث يبرز عنق المرأة، وتصبح العباءة في الحقيقة في حد ذاتها عبارة عن وسيلة من وسائل التجميل، أو هي جمال في حد ذاتها. بدأت هذه العباءات تتخذ بأشكال مختلفة، فيها زخرفة، فيها تصاميم، فيها يعني شفافية، بحيث أنها لم تعد للستر وإنما للتزين. كذلك أيضا لبس النقاب، وهذا النقاب الذي يلبس ليس هو النقاب الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العصور الأولى. النقاب الذي كان في تلك العصور هو غطاء شامل لجميع الوجه، إلا أنه ينقب بقدر العين، يعني نقب صغير بقدر ما ترى منه المرأة، وأما ما سوى ذلك فهو مستور، مثل الحاجبين والمحاجر والجوانب. الآن نجد أن هذا النقاب في الحقيقة يظهر الحاجبين، بل يظهر أحيانا بعض الجبهة إن لم يكن كلها، يظهر يعني حتى الخدين، ويظهر الجانبين والشعر. فهذا حجاب التبرج، هذا ليس الحجاب الشرعي الذي أمر الله به. وبعض النساء يمكن لو أنها خلعت هذا الذي تسميه نقابا لكانت وقحة ولا يلتفت لها، وإنما تتخذ هذا للتجمل، ربما كان باقي وجهها غير مرغوب فيه، وكانت عيناها جميلتين فتبرز العينين بهذه الصفة التي تظهر كأنها جميلة. والنساء اللاتي فيهن ضعف في الإيمان، وهذا الضعف يتطرق إلى أنها تستروح لأن تنظر إليها أعين الرجال وتتابع، وربما أيضا حصل شيء من إلقاء الأرقام ومن التحرش بها، بعضهن يعني تتلذذ بهذا. لكن نسأل الله العافية، هل هذا التلذذ سيصل بها إلى درجة أن تبذل عرضها؟ إذا كانت تقول لا، أنا لن أصل إلى هذا المستوى، إذن لماذا تفعلين هذه الأفعال؟ هذا الشيء الذي تقومين به ينبغي أن يكون بينك وبين زوجك يا ابنة الإسلام، انتبهي هداك الله، كم ستغوين، كم ستتسببين فيه من الآثام في حق هؤلاء الرجال الذين فعلت معهم ما فعلت. ثم إنك بهذا تكونين قد سنيت في الإسلام سنة سيئة، فوجودك ووجود المرأة رقم 2 و3 و4 ماذا يعني هذا؟
هذا يعني تكثير أعداد أهل المعاصي، وهذه الأعداد إذا كثرت شكلت ضغطا على النساء اللاتي يردن الحجاب، أو ربما كان فيهن ضعف فيفتنهن هذا الصنيع. لكن لو لم تصنعن هذا الصنيع ربما كان ذلك في ذلك تقوية لهؤلاء النساء اللاتي فيهن ضعف. معروف بأن المنكر إذا انتشر صار له أثر، ولذلك ظهور المنكر ليس كالمنكر الخفي. كون الإنسان يعمل منكرا وهو ستر به ليس كالإنسان الذي يعلم بالمنكر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين. لاحظي كل أمتي معافى إلى المجاهرين، إذا المجاهرة بالسوء تعني نشر هذا السوء، تعني جعله يطغى على الحق، تعني تداعي الناس إليه. وابن آدم الذي سن القتل صار بعد ذلك ما فيه نفس منفوسة تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وزر منها. كذلك أيضا هذه التي تكون سببا في نشر هذه الرذيلة، في نشر التبرج والسفور وهذه الألبسة، فإنها يكون عليها آثام وأوزار من يمكن أن يسري أثرها عليهم من الناس، شاءت أم أبت، كان ذلك مباشرا أو غير مباشر. قد لا يكون الذي تأثر بها مثلا المرأة رقم 100 لم تتأثر بها مباشرة، ولكنها تأثرت برقم 50 التي تأثرت برقم 10 التي تأثرت بها، فكل هذه آثام تجري عليها، نسأل الله العافية.
اللهم أمين. معنا الأستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم. أستاذ محمد.
أيوة
تفضل.
أبو الشيخ
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أخذت لي عمرة في رمضان، ومن الزحمة ما تمكنت من ركعتي السنة عند مقام إبراهيم، وطلعت إلى المسعى سعيت وطلعت ما صليت الركعتين هذا، فماذا يترتب على هذا؟
طيب أنت طفت حول الكعبة 7 أشواط وسعيت بين الصفا والمروة 7 كذا؟
نعم نعم.
وقصرت أو حلقت من رأسك؟
قصرت وحلقت وطلعت.
طيب الحمد لله تمت عمرتك، والركعتان سنة، إن أتيت بها فهذا مستحب وفضيلة، وإذا ما أتيت بها لا عليك، ليس عليك شيء.
وإصرار بعض المصلين فضيلة الشيخ في أداء الركعتين خلف المقام بهذه الصورة يعني يتسبب في مشكلة كبيرة جدا.
جزاك الله خير، هذا تنبيه طيب. يعني يمكن أن الذي جعل أخينا محمد أو أبو محمد ما يصلي الركعتين لأنه يريد أن يصليها خلف مقام إبراهيم في ذلك الموضع، ولما وجده مزدحما ويمكن أنه مستعجل ذهب ولم يصليها. نقول ليس لازم أن تصليها خلف مقام إبراهيم، يمكن أن تصليها في أي مكان شئت من الحرم، لكن لو جئت في المصابيح التي خلف مقام إبراهيم بحيث أن المقام يكون بينك وبين الكعبة يكون هذا أحسن. إن لم تتمكن اختر أي مكان من المسجد الحرام وصلي فيه.
نعم. معنا الأستاذ أبو عبد الله السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الله. طيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن من الجزائر يقول ما صحة حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟
هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح.
نعم.
ولا يعمل به.
ولا يعمل.
نعم.
اعتقاد البعض بأن سورة الواقعة تذهب الفقر.
هذا أيضا لم يثبت فيه حديث.
طيب فتوى بعض العلماء في علماء الشيعة في حوزتهم بنبش قبر أبو بكر وعمر وما إلى ذلك.
نقول أقول لأهل السنة اطمئنوا ولا يضرنا نبح الكلاب، وإذا كان هذا الذي يدعو إلى نبش أبي بكر وعمر قد ولدته أمه حقا وهو ينتسب إلى أبيه فليأتي إلى قبر أبي بكر وعمر وينظر ما الذي يصنع به. ما دام في أهل السنة عين تطرف فالسماء أقرب له من أن يطول قبر أبي بكر وعمر. لكن هذه مجرد يعني محاولات إغاظة وإثارة لأقوامهم، لكن دون ذلك خرط القتاد بإذن الله تعالى.
نعم. معنا أبو عبد الله، رجع تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أبو عبد الله. تفضل.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مساكم
الله بالخير.
مساك الله بالخير.
وعليكم السلام يا شيخ سعد.
تفضل.
الناس باليوم
يا ابو عبد الله تكلم الله يغفر لك، راح الوقت.
الناس باليوم بترك السنن، سنن الصلاة، سنن كل السنن ما يصلونه. ألو، هذا أنا أتكلم.
تفضل. ترك السنة. طب أبو حسين، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مساك الله بالخير.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال حول القنوات قاطبة إلا من رحم الله، قنوات السنة. التبرج للمذيعات في القنوات السنية.
كيف؟
تقصد في الإعلانات؟
لا لا، المذيعات.
المذيعات.
ايوه، هل الاثم على ولي الامر ولا على العلماء ولا علينا احنا العامه؟
تمام، حاضر. فضيله الشيخ فاتح من الجزائر يسال يقول: القران حفظه الله عز وجل كما ذكر ان نحن نزلنا ذكر ان له لحافظون. السنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بأن هناك من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما القرآن فالله عز وجل قد حكم وقال: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. هل هنا تعرض السنة على القرآن حتى يتضح الضعيف منها من الموضوع، أم أنه يعني كيف يكون طريقة العرض؟ لا يعرض القرآن على السنة، لأن السنة فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، والقرآن حفظه الله.
الجواب: لا تعرض السنة على القرآن ولا القرآن على السنة. يعني هذا ليس أصلا.
نعم.
لكن لو وجد حديث يتعارض مع القرآن، بمعنى أنه لا يلزمنا في كل حديث أن نمسك حديثا حديثا ثم نبدأ نستعرض القرآن من أوله إلى آخره لننظر هل يكون موافقا للقرآن أو لا.
نعم.
وإذا لم يكن موافقا هل هو معارض أو لا، وإذا لم يكن معارضا هل نأخذ به أو لا. هذا صنيع أهل البدع حينما يتشدقون بمثل هذه الدعاوى.
نعم.
إنما لو وجد حديث يتعارض مع ظاهر القرآن فإنه ينبغي أن يتعامل مع هذا الحديث وفق آلية معينة عند أهل العلم.
نعم.
فينظر إلى سنده هل هو صحيح أو لا، وإذا كان صحيحا هل هذه المعارضة من كل وجه ويمكن أن تؤخذ على ظاهرها أو لا، وهل مجرى. ولذلك أنا أقول وأدعو بكل طمأنينة أنه لا يوجد حديث صحيح الإسناد سالم من العلة ويعارض القرآن، هذا لا يوجد.
صحيح.
نعم.
طب يتكلم عن الآل والأهل، الفارق بين الآل والأهل، هل الآل هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟
الآل يطلق على الأهل ويطلق على العشيرة ويطلق على الأتباع.
نعم.
أيضا.
نعم.
فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم صحبه
وعزوته
المتابعون.
إذن فالأهل أخص.
لكن فيه تسميات اصطلاحية وفيه تسميات لغوية.
نعم.
فالكلام الذي ذكرناه قبل قليل بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تجوز لهم الصدقة هو من كان في دائرة نسبية محدودة، وهم بنو هاشم ومن تناسل منهم.
نعم. طب فضيلة الشيخ اعتمر عمرة لغيره، هل يؤجر ويثاب أم أن الثواب كله يذهب إلى صاحب إلى من نوى له العمرة؟
بحسب. فإذا كان اعتمر مثلا عن أبيه
المتوفى أو العاجز عاجزا مؤبدا أو عن أمه وهكذا، فإنه يثاب لصلته أو لبره بأبيه أو لبره بأمه أو لصلته رحمه. وكذلك أيضا لو أنه اعتمر أو حج عن رجل لا يمت له بصلة وأراد بهذا بر هذا الميت، يعرف مثلا أن فلان من الناس لم يحج فذهب ليحج عنه إحسانا إليه، فإنه يثاب على صدقته على هذا الميت والله تعالى.
أستاذ سلطان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وحيا الله شيخ سعد.
الله يحييك
وبارك فيك
وجعل ما تقدمونه إن شاء الله في موادين أعمالك.
جزاك الله خير. آمين رب العالمين.
أنا عندي سؤال شخصي لو تكرم عليه الشيخ سعد، بس أبي رقمه مشان أتصل عليه لاحقا بعد البرنامج.
حاضر إن شاء الله. الكنترول حاضر.
الله يبارك فيكم.
الإخوة أرجو الإخوة في الكنترول أن يعطوه الرقم
أو ضع رقمك أنت إن شاء الله. الأستاذ محمد
السلام عليكم.
نغرمك احنا. استاذ محمد اتفضل.
جماعه فاتت صلاه الفجر، هل الافضل بحقهم ان ياتوا بالراتبه ام يقيموا الصلاه مباشره بعد تسليم الامام؟
حاضر
شكرا
لك. الله يبارك فيك. ام ترك حضرتك تقول هل صلاه الجمعه فيها نهي؟
لا، هي تقول يعني انها سمعت أن النهي وقت الزوال لا يكون معمولا به يوم الجمعة. نقول هذا صحيح في حق الرجال في المسجد الذين يدخلون إلى المسجد وينتظرون الخطيب، فإنه يجوز لهم أن يصلوا حتى يدخل
وقت
الخطيب ولو كان ذلك في وقت النهي. أما النساء التي في البيوت فليس لهن ذلك، وإنما عليهن أن يلتزمن بوقت النهي والله تعالى أعلم.
طب بنتها يعني مات عنها زوجها فتريد أن تعلم ما عليها وما لها؟
بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، أولا تجتنب النكاح فلا يجوز لها أن تتزوج في خلال هذه المدة، مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام أو وضع الحمل إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. كذلك أيضا لا تلمس شيئا من الزينة مثل الكحل والعطر والألبسة التي فيها زينة، كل هذا تجتنبه والله أعلم.
نعم. أبو حسين يتكلم عن المذيعات والتبرج الموجود في بعض القنوات أو في القنوات التي يعني أصحابها والمذيعون فيها مسلمون وأهل سنة كما يدعون، هل الإثم فيها يقع على من؟
بالنسبة للقول بأنهم من أهل السنة، ما دام أنها عبارة عن أمور مفسقات ومخالفات شرعية وإن كانت كبيرة مثل هذا الذي يحصل في القنوات، فإن هذا لا يخرجهم من وصف أهل السنة. لكن في الحقيقة أنه لو عبر بتعبير آخر لكان أولى حتى لا يكون هذا مفاده التزكية لهم، فيقال هذه القنوات التي بين ظهرانينا وتوجد فيها هذه المخالفات الشرعية على من يقع الإثم وهل مجرى. فنقول إن كل من أمر بهذا الإثم أو أعان عليه فإنه يطوله من الإثم ما يطوله بحسب
قدرته على الإنكار أو
لا، بحسب يعني مرتبته في هذا المنكر. قد تكون مرتبته رقم واحد وقد تكون مرتبته رقم اثنين وهلم جرى. أما بالنسبة للعلماء فالعلماء يجب عليهم أن ينكروا إذا استطاعوا الإنكار، والإنكار على درجات، فمنه الإنكار باليد وهذا قد لا يستطيع وفي الغالب أنه لا يستطيعه العلماء وإنما يستطيعه أولو الأمر، لكن الإنكار باللسان هذا يمكن أن يكون مستطاعا في الأعم الأغلب، إن لم يمكن فيبقى الإنكار بالقلب لكن مع التنبه إلى عدم المتابعة والرضا أو متابعة أهل الباطل على هذا المنكر. من الناس من يقول أنا أنكر بقلبي فيجلس مثلا بين ظهراني أناس يمارسون المنكر، مثل أن يكون مثلا هناك آلات موسيقية وطرب ومخالفات شرعية في هذا،
ويظهر امتعاض بهذا لكنه باقي بين ظهرانيهم، لماذا تبقى؟ ربنا جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن الشيء المستطاع هو ما يقع على الناس، فالناس هم المقصد وهم الذين استهدفوا بهذا المنكر. والحقيقة أني ألوم أهل السنة عامة وغيرهم، خاصة العامة لأنهم هم السواد الأعظم. فنقول والله لو أنكم صرتم رجالا وصار النساء نساء بمعنى الكلمة لما تمكن أهل الباطل من صنع هذا الصنيع، فإنهم يغيظون أهل الحق ويتقربون لأهل الباطل، يتقربون لأهل الباطل من أعداء الإسلام. صار هناك سباق محموم، سباق مميت لنيل رضا اليهود والنصارى، ويفتخر من يفتخر بأنه امتدح من قبل الكونغرس أو من هذه الجهات التي آذت المسلمين وفتكت في أهل الإسلام، ولكن الموعد في الأمام. هذه الحياة قصيرة، هناك أناس مع فقدهم لدينهم إلا أنهم أيضا فقدوا شهامة العرب. العرب في جاهليتها كانت عندهم قيم، ولذلك اختارهم الله جل وعلا محطا لرسالته. من العرب من استودعه بعض الرجال بناته، مثل ما حصل من المنذر الغساني أو لم تخطئني الذاكرة، حينما طلب كسرى بنات رجل فاستأمنهم عند هذا الملك. فلما علم كسرى طلب من هذا الملك أن يبعث له هؤلاء البنات أو يسلمهن، فأبى وقامت حرب وشارك فيها العرب، يعني لنخوتهم مع كونهم مختلفين ويتقاتلون وتدور بينهم المعارك الطاحنة، أحيانا تستمر المعركة 40 سنة كما حصل في داحس والغبراء، إلا أنهم لما رأوا أن شيمتهم وشهامتهم وعزتهم وأنفتهم قد استهدفت بادروا بالمشاركة في هذه الحرب التي انتصر فيها العرب على الفرس. مقصودي من هذا الكلام إن شاء الله في وقت، مقصودي من هذا الكلام أن هؤلاء الذين باعوا أديانهم ووطنهم وأمتهم وأعراضهم وشهامتهم وقيمهم، والله إن الحيوانات أطهر منهم. الحيوانات تغار إلا الخنزير، الخنزير هو الذي لا يغار، وهؤلاء قد قبلوا بمشابهة هؤلاء الخنازير وصاروا أحذية لأعداء الإسلام ومناديل يتمندلون بهم يضعون فيها الأذى ويمسحون بها الأذى. أقول هؤلاء هم الذين يريدون بنا أن نترك ديننا وأن نترك عرضنا وأن تموت غيرتنا. أنا أعجب من هذه المناظر التي رأيتها ورآها غيري من النساء اللاتي تبرجنا وشاركنا في احتفالات أمام مغنين بخلطة رجال بكل ما تحمله مانع الإثارة، والمناظر التي تتقزز منها النفوس. سبحان الله، هؤلاء النساء ما لهن رجال؟ أين الرجال؟ مستحيل أنه ليس لهن رجال، لكن أنا أخشى أن أمتي لم يعد فيها رجال. يا أمة محمد بهذه السهولة تقتنصون؟ بهذه السهولة تهون عليكم الأعراض؟ بهذه السهولة تنتشر فيكم هذه المنكرات؟ أما لكم في الأمم السابقة عبرة؟ ما الذي أهلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم من الأمم؟ ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها، يقول جبير بن نفير رحمه الله تعالى وهو من سادات التابعين: رأيت أبا الدرداء جالسا يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة غالبة صار حالهم إلى ما ترى. ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. إي والله، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره.
الله المستعان.
يا مسلمون، غرتكم هذه النعمة التي أنتم فيها؟ غركم هذا الأمن الذي أنتم فيه؟ أما تعتبرون بما حولكم من هذه البلدان التي فيها ما فيها؟ ما الذي يحصل في العراق؟ ما الذي يحصل في سوريا؟ ما الذي يحصل في ليبيا؟ ما الذي يحصل في اليمن؟ ما الذي يحصل في أفغانستان؟ في الصومال؟ في غيرها؟ في بورما؟ في أفريقيا الوسطى؟ في مالي؟ يعني هل أصابنا العمى؟ أو أصابتنا سكرة النعم فلن نفيق إلا حينما يصيبنا ما أصاب القوم أو أشد؟ لقد بلغنا في الحقيقة من الاستكبار والعناد والمخالفة الحد الذي أخشى من قرب الهلاك. ولن يكون هذا بمنأى عن أحد، فإن العقوبة إذا أتت عمت الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إخواني، الكلام يحتاج إلى وقت، لكن أرجو أن تكون هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن نستيقظ قبل أن يحل بنا ما حل بالأمم الأخرى. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا ويهدينا طريق الصواب.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سؤال خفيف وبسرعة. مجموعة تأخروا عن صلاة الفجر، فهل يصلوا السنة ثم يصلون الفجر في جماعة، أم يصلون صلاة الفجر؟
لا، بل يصلون الفجر في جماعة.
لا، إذا الجماعة انتهت وهم مجموعة دخلوا المسجد.
لا، إذا كانوا فإذا فاتتهم الجماعة الأولى فليصلوا السنة الراتبة ثم يصلوا جماعة، إلا إذا ضاق الوقت. إذا خشوا من طلوع الشمس فيصلون صلاة الفريضة ثم يصلون بعد ذلك.
جزاكم الله خيرا على هذه النصيحة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم فضيلة الشيخ. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، وإلى لقاء قادم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.